مساء الخير، اهلا بكل اصدقاء مستر كايرو. الليله سهره الاثنين المرعب، والسهره الليله هتكون مختلفه عن كل مره. السبب اني اخترت مجموعه تجارب رعب صعبه جدا وارعب من اي خيال ممكن العقل البشري يتخيله. القصص دي احداثها حصلت في اكتر من بلد اوروبي، والعامل المشترك بين التجارب الثلاثه إن أصحابها بيقسموا إنهم عاشوها بحذافيرها وبكل تفصيلة مرعبة حصلت فيها، لكن أقرب الناس ليهم رافضين يصدقوهم لأن بجد اللي بيتحكى صعب قوي. أنا كالعادة بسيب الحكم ليكم أنتم. الحاجة الوحيدة اللي بعملها إني بغير أسماء الأبطال الحقيقية بأسماء أصدقاء مستر كايرو اللي بيظهروا في تعليقات القناة. يا ترى جاهزين لجرعة رهيبة من الأدرينالين؟ طيب حيث كده يلا بينا. أنا رانيا، والليلة عايز أحكي لكم على تجربتي المرعبة، أو بمعنى أدق مأساتي المخيفة. اللي للأسف محدش من أهلي راضي يصدق أي حرف من اللي أنا بحكيه. هما بس بيقولولي إني بهلوس من أثر الحادثة، ولأن الإصابة كانت في راسي فده كان شيء طبيعي إنه يحصل. بس أنا مدركة تماما لكل حرف أنا بحكيه، وعارفة كويس إنه حصل وإني عشته بحذافيره. بالرغم من مدى جنون الفكرة، أنا طبعاً نتيجة الحادثة دي ما عدتش بقدر أتكلم. الدكاترة بيقولوا إنها حالة مؤقتة، لكن إحنا دلوقتي كده بقالنا حوالي 8 شهور من وقتها وأنا لسه مش حاسة بأي تحسن خالص، وده هو السبب إني بكتب اللي مريت بيه. أنا عارفة ومتأكدة إن في ناس كتير هيتهموني بالجنون أو بالهرتلة، في منهم اللي هيعمل زي عيلتي وهيقول إني بهلوس، لكن بجد صدقوني أنا مش بكتب للناس دي، أنا بكتب للناس اللي مرت بتجارب مرعبة وغريبة زي تجربتي، لأن دول بس اللي ممكن هيفهموني، وهما بس اللي ممكن يعرفوا أنا بحس بإيه وسط نظرات الشفقة وعدم التصديق اللي بشوفها من كل اللي حواليا. خلوني أحكي لكم إيه اللي حصل من الأول، وأتمنى حد فيكم يقدر يفهمني أنا عشت إيه وشفت إيه وازاي. بنتي مريم عندها 5 سنين، ربنا يحفظها ويبارك فيها. هي بنت ذكية جدا ودمها خفيف ومحبوبة قوي من كل اللي بيشوفوها. انا متجوزة بقالي 7 سنين ومريم هي اول بختي. انا ما جبتش اطفال بعدها. طبعا احنا كنا مخصصين لها اوضه ليها لوحدها، هي بدات تنام فيها من سن 3 سنين، وزي اي اب وام في الدنيا احنا جايبين لها كل اللعب اللي ممكن طفل يحلم بيها. اوضتها اوضه واسعه قوي لان بيتنا من البيوت القديمه بتوع زمان. جوزي كان واخد البيت ده ايجار من جدته واللي توفت من فتره مش بعيده، وعيلته اتفقوا ان هم يسيبوا له البيت كنصيبه في الورث. البيت موجود على أطراف المدينة اللي احنا بنعيش فيها، وجنب البيت وعلى بعد حوالي 500 متر في كنيسة قديمة، هي أقدم من البيت طبعا لأنها مبنية سنة 1647، قديمة جدا يعني. شبابيك البيت بتاعنا بتطل على المقابر الملحقة بالكنيسة، بالتحديد كمان شباك أوضة مريم قدامه على طول شواهد القبور، ومن وراها مبنى الكنيسة على طول. بس كل ده ما بيسبب ليش أي نوع من القلق أو الضيق، لأن بطبيعة الحال القبور في أوروبا بتكون منطقة للراحة والتأمل، يمكن أقدر أقول بتمنح نوع من السلام النفسي والطمأنينة. السبب هو المساحات الخضراء الواسعة اللي بتكون محيطة بيها، وشواهد القبور اللي في الأغلب بتكون على شكل تماثيل ملايكة، وضيف لده أن في الأغلب بيكون عليها ورود وزهور بشكل دايم بعد زيارات الأهل. يمكن الحاجة الوحيدة اللي كانت بتشغل بالي من الوقت للتاني أول ما سكننا هناك كانت إن الأوضة اللي كنا مخصصينها للمولود الجديد لما يشرف أو تشرف كانت بتطل على الجانب اللي فيه المقابر القديمة، اللي كانت مخصصة للدفن وقت ما الكنيسة اتبنت، فما كانش حد بيحط أي ورد عليها ولا حتى بيجي يزور اللي مدفون، طبعا لأنه بكل تأكيد الزوار نفسهم أصبحوا مدفونين. ما هو مش معقول حد هيعيش فوق 300 سنة. من القبور دي كان في شاهد قبر كبير، أنا رحت أشوفه من قريب من كتر ما لفت نظري، بس لاحظت إن كان مكتوب عليه كتابات كتيرة، طبعا بفعل الزمن أو بفعل فاعل أنا مش قادر أحدد بالظبط، كانت ممسوحة ومطموسة. ما كانش فيه غير بعض حروف يعني تقريبا قدرت أخمن منها الكلمة دي، مقلاص. طبعا في الوقت ده ما كانش لها أي معنى خالص بالنسبة لي، فأنا صرفت نظر وما اهتمتش ورميت الموضوع كله ورا ظهري، وعشنا في البيت ده من غير أي مشاكل لحد فترة الحمل. في الوقت ده ما كانش فيه أي حاجة مش طبيعية، باستثناء إن الأوضة اللي احنا كنا مخصصينها للبيبي النور بتاعها كان بيتحرق دايما، وكمان نور الطرقة اللي بيوصل للحمام. وقتها جوزي فسر الموضوع بأن البيت قديم وممكن تكون التوصيلات قدمت فبتأثر على الكهرباء، وزي عادة معظم الرجالة يعني، وعدني أنه هيبقى يصلحها، لكنه طبعا كان وعد مؤجل، أقصد يعني أنه عمره ما لقى الوقت يراجع على التوصيلات أو يغيرها. صحيح نسيت أقول أني في فترة الليل أحيانا كنت بسمع صوت غريب زي ما تكون الأرضية الخشب بتتحرك من مكانها، صوت كده خليط ما بين تزييق أو أرقضة فار في الأرض، لكن كل مرة كنت أقوم أدور ملاقيش أي حاجة. المهم مرت الأيام وخلفت مريم، كل شيء كان جميل، كنا عايشين حياة مثالية من غير أي مشاكل من أي نوع، لحد ما وصلت مريم لسن 5 سنين، وهنا الأمور بدأت تاخد منحنى مختلف تماما. أنا كنت لاحظت إن مريم كل فترة بتتكلم عن أصحابها اللي بتلعب معاهم وبتكلمهم وبتقول إنهم عايشين معاها في البيت. ده طبعا كان وضع طبيعي في سنها، لأن معظم الأطفال بيصنعوا صديق خيالي بيتخيلوه وبيتكلموا معاه وبيلعبوا معاه، فأنا ما كنتش قلقانة، لحد ما في مرة لاحظت إن في لعبة كده زي المكعبات، والمكعبات دي كان منها اللي بيكون عليها أرقام أو حروف، وفي منها اللي مريم كانت بتركبها على بعضها وبتصنع منها بيت أو عربية أو فيلا وكده يعني. اللعبة دي بتكون مكونة من مكعبات كتير قوي أشكال والوان، ومن كترها إحنا كنا جايبين سبت بلاستيك كبير كان لونه أصفر، كل لما بتخلص اللعب وبتخلص يعني لعب بالألعاب دي كنا بنطلب منها تحط المكعبات في السبت ده. السبت كان بيتملى على آخره لدرجة أنه كان بيبقى صعب جدا أنك تقفله. واللي حصل في الوقت ده وقبل الحادثة بحاجة بسيطة، أني لاحظت أن السبت أصبح سهل القفل. في الأول أنا قلت يمكن مريم سابت مكعبات برة ونسيت تحطها فيه، وقلت لنفسي يوم التنظيف هبقى جمعهم وأحطهم، لكن الموضوع اتكرر في الأيام اللي بعدها بشكل ملحوظ. مريم ذكية زي ما قلتلك في بداية كلامي، وكانت بدأت تتعلم القراية من سن صغير قوي، فكانت بتعرف تركب الحروف وتصنع كلمات وكمان بتقدر تنطقها، واللي ساعدها على كده مدرستها في الحضانة اللي كانت بتديها اهتمام كبير. مريم كانت بتقضي ساعات طويلة تلعب المكعبات دي، مش بس بتصنع بيوت، لأ دي كمان كانت بتركب الحروف وبتصنع منها كلمات، وفي مرات كانت بتكون كلمات من الحروف وتيجي تسألني دي معناها ايه، وكانت لما تكون كلمة وأقول لها انها كلمة حقيقية بجد كانت دايما تسقف وتضحك من قلبها ضحكة كانت بتخطف الروح. حبيبتي يا بنتي، يوم التنظيف انا قلبت الأوضة بدور على المكعبات بتاعها اللي ضايعة، لكن بدون اي فايدة، ما كانش لها أي أثر خالص. أنا اتضايقت جدا وبدأت أدور في كل مكان في البيت، لكن ما كانش لها أي وجود. أنا تخيلت إنها ممكن تكون رمتهم من الشباك، ورحت أبص على الجنينة لكن برضه ما كانتش موجودة هناك. أنا استنيت لما مريم رجعت من الحضانة علشان أفهم منها إيه اللي حصل والمكعبات دي راحت فين، وفعلا لما رجعت وأكلت وبعدين راحت أوضتها، سبتها شوية لحد ما خلص اللي ورايا وبعدين رحت أتكلم معاها. أنا لما دخلت الأوضة لقيتها فرشة على الأرض ومحوطة نفسها بالمكعبات وبتبني زي برج طويل. أنا ضحكت على منظرها وهي مندمجة قوي ومنهمكة في التفكير، ولا أحسن مهندس معماري. وبعدين قلت لها: مريوم حبيبتي، أنت وديتي فين باقي المكعبات؟ اديت شوية لأصحابي. أنا بصراحة كنت في قمة السعادة والفخر ببنتي وبردها، والأهم أني كنت فرحانة قد إيه البنت كريمة لدرجة أنها بتضحي بجزء من ألعابها لأصحابها. أنا كنت متعودة من مريم على كده، ولما كانت بتحتاجهم تاني كانت بتبقى مهمتي أني أنا أكلم أمهات أصحابها علشان أرجعهم تاني. فبعدها أنا سألت مريم: والمرة دي اديتيهم لمين من أصحابك؟ مريم بصت لي وعينيها بتلمع وقالت ببراءة: أنا اديتهم لمكسل. أنا لما سمعت الاسم استغربته جدا، لأن دي كانت أول مرة أسمع الاسم ده، وكمان وفي الأغلب ده أصلا مش اسم أساسا. فقلت لنفسي: أكيد دي لعبة جديدة مريم عايزة تلعبها معايا، هي أصلا خيالها واسع وبتحب تخترع ألعاب جديدة طول الوقت. فأنا قلت لنفسي: خلاص هجريها علشان أعرف الحاجة راحت فين. فقلت لها وأنا بقرفص وبقعد جنبها على الأرض: ومين مكسل ده بقى؟ قالت لي: ده اللي بيبني لي بيت جوه الحيطة بالمكعبات. أنا بصيت لها وأنا منبهرة بخيالها اللي وصلها أنها تفكر بالشكل ده. قلت لها: آه فهمت، طيب هو شكله إيه بقى سي مكسل ده؟ هي ابتسمت وقعدت تلعب بصباحها الصغير على شفايفها، وبعدين قالت: هو تخين في شلة وعينيه صغيرة قوي، وكمان عنده خرطوم بدل مناخيره، يعني هو شبه الفيل. هنا أنا بصت لها بحزم، قلت لها: مريم عيب نقول على حد أنه تخين في شلة. مريم ردت عليا بحماس وباعتراض: بس هو تخين قوي يا ماما، وبعدين هو مش بني أدم زي وزيك، ده مكسل. في اللحظة دي أنا كنت بدأت أفكر بشكل أكتر جدية من قبل كده، كان عندي فضول أعرف أكتر عن صاحب مريم اللي هي اخترعته من خيالها. وبدل ما أدخل معاها في جدال ملهوش أي لازمة سألتها: طيب قولي لي بقى، هو مكسل ده ساكن فين؟ هنا مريم وكل جدية شاورت على المكان اللي فيه السرير بتاعها وقالت لي: عايش تحت السرير بتاعي، أنا رحت له هناك والدنيا هناك ضلمة ودافية قوي، هو أصله بيحب الضلمة جدا. بصراحة أنا مجرد التفكير في الوصف اللي هي كانت بتحكيهولي حسيت برعشة بتجري في أوصالي. معقول بنت عمرها 5 سنين خيالها يقدر يصنع كل ده؟ أنا قمت وأنا بقول لها: بيحب الضلمة؟ إيه الكلام ده؟ أنت بتخوفيني بكلامك ده يا مريم. أنا على طول كنت بتحرك في اتجاه السرير، وهناك بصيت تحت منه وفعلا لقيت مكعبات كتيرة مرمية تحت السرير، كانت عاملة زي ما تكون مريم كانت بتأكل حيوان في جنينة الحيوانات. لكني ابتسمت لما ما لقيتش أي حاجة تحت السرير غير المكعبات البلاستيك دي، وضحكت في سري على مخي اللي راح لبعيد. وانا خارجه من الاوضه لفيت وقلت لمريم: اعملي حسابك انك تاكليه كويس، وبعدين خليه ينام بدري وما يسهرش يا مريم، اوكي؟ هي ردت عليا: حاضر يا ماما، وكملت لعب بمكعباتها. انا طبعا طلعت على المطبخ علشان اجهز الغدا. الحقيقه انا ما عدتش بشغل نفسي بالموضوع ده بعدها، والفتره طويله اتشغلت بمساعده جوزي في انه ياخد الترقيه اللي كان بيسعى لها، وكمان مريم بطلت تجيب سيرة صاحبها الخيالي ده. هنا أنا اعتبرت الموضوع ده منتهي، كل شيء كان رجع طبيعي. لحد ما في يوم أنا كنت قاعدة في المطبخ بخبز كحك، لقيت مريم جاية بتسألني بكل براءة الأطفال وهي مسهمة: ماما هو إيه أكتر كلمة بتحبيها؟ أنا قلت لها: أوبا، دي بقى محتاجة تفكير، لأن في كلمات كتير أنا بحبها قوي، بس بصي أنا أكتر كلمة بحبها في الدنيا هي مريم. طبعا مريم هنا ضحكت بشقاوة، ودي هي أكتر حاجة بحبها في بنتي، ضحكتها. وبعدين أنا لفيت وقلت لها: طيب قوليلي أنت بقى إيه أكتر كلمة بتحبيها؟ أنا كنت بتكلم وأنا بحط الكحك في الصينية وبسمعها. مريم قالت لي: ميكسل علمني كلمات جديدة قوي وكتير قوي يا ماما، وأنا بحبهم كلهم. أنا ضحكت وأنا بدخل صينية الكحك في الفرن وقلت لها: كلمات زي إيه يا عكروتة أنتي؟ هي بصت لي وابتسمت وقالت لي بكل ثقة وبكل فخر كلمة خارجة بتبدأ بحرف الشين وبتنتهي بالته المربوطة. طبعا أنا اتصدمت من اللي قالته، بصراحة كنت في موقف صعب ما بين أني عايزة أزعق وأصرخ في وشها، وفي نفس الوقت مخبيش عليك كنت هموت من الضحك على براءتها وهي بتنطق كلمة أبيحة زي دي. طبعا أنا حاولت على قد ما أقدر أتمالك نفسي وحافظ على تعبيرات وشي وأنا بقول لمريم أن دي كلمة مش حلوة وعيب أنها تقول حاجة زي دي. طبعا أنا كنت مدركة أنها مش فاهمة هي بتقول إيه، وما تعرفش أن دي كلمة ما يصحش تتقال أبدا. كنت بقول لنفسي أكيد سمعتها في الشارع وما فهمتش معناها. أنا اتعاملت معاها بكل حزم وفي الوقت نفسه بلطف، وقلت لنفسي في المستقبل لما مريم تكبر أكيد دي هتكون حكاية من الحكايات اللي هنحكيها ونضحك. أنا فضلت أحاول أعرف منها سمعت الكلمة دي فين، لكنها فضلت مصممة إن ميكسل هو اللي علمها لها، وقالت هو بيكون جعان فبديله مكعبات وهو بيعلمني كلمات جديدة. في الآخر أنا كنت وصلت لمرحلة اليأس من إني أوصل لإجابة عن سؤالي، فقلت لها: بصي، من النهاردة أي كلمة جديدة تتعلميها تيجي تسأليني على معناها على طول. طبعا في نفس اليوم ده بالليل أنا حكيت لباباها اللي كان عكسي تماما، لأنه انفجر في الضحك لدرجة إن عينيه كانت بتدمع من كتر الضحك وهو بيتخيل بنت عمرها 5 سنين وهي بتقول كلمة زي دي بكل براءة وفخر ومش فاهمة هي بتقول إيه. عدى اليوم وعدت أيام تانية بعدي، لكني كنت بدأت ألاحظ إن مريم بتتصرف بغرابة شوية بقالها فترة. يعني هي بالنهار كانت بتكون عادية باستثناء إنها أحيانا بتكون مساهمة وسرحانة الفترات، لكن اللي كان بيحصل بالليل هو اللي كان بيسبب لي القلق كله، وهو أول مرة حصل فيها الموضوع ده. كمان أنا كنت هصرخ من الذهول. أنا دخلت أوضتها الساعة كانت حوالي 10 بالليل، كنت عايز أطمن عليها وأشوفها متغطية كويس، لكن المفاجأة إني لما دخلت لقيتها قاعدة على الأرض وشها للسرير، وكانت حاطة رجليها فوق بعض وعمالة تتحرك بنصها الفوقاني لورا والقدام في حركة مستمرة كأنها بتحاول تهز في نفسها علشان تنام. مريم انت ايه اللي مصحيكي؟ هو انا مش حطيتك في السرير من حوالي ساعة؟ مريم ما ردتش علي. انا رحت قربت منها وكنت لسه هكرر السؤال لما لاحظت ان عينيها كانت مقفولة خالص، كان واضح انها مستغرقة في النوم. انا كنت عارفة ان هي عندها مشكلة المشي وهي نايمة من وقت لما كان عمرها 3 سنين، لكنها ما حصلتش غير كام مرة يتعدوا على الصوابع، لدرجة اني تخيلت انها تخلصت من المشكلة دي وبقت طبيعية. انا وطيت علشان اشيلها، وهنا لاحظت ان شفايفها كانوا بيتحركوا، كانت بتقول حاجة فيما يبدو، فقربت منها اكتر علشان اسمع هي بتقول ايه، بس برضو ما كنتش عارفة اسمع او احدد هي بتقول ايه. وبعدين فجأة الهمسات اللي كانت بتهمس بيها وقفت. الحقيقة مش بس الهمسات اللي وقفت، مريم نفسها حركتها كلها وقفت، وكمان بطلت تتنفس. أنا من الخضة رجعت لورا، لكن مريم مدت إيديها ودراعتها لقدام وكأنها هتلمس السرير في عز الضلمة اللي كانت مغرقة الأوضة، وباستثناء ضوء السهار بتاع الطرقة هو اللي خلاني أشوف مريم وهي واقفة في مكانها وكأنها تمثال من تماثيل الملائكة اللي موجودة في المقابر اللي قصاد البيت. الوضع ده استمر للحظة، وبعدين فجأة دراعتها نزلت جنبها وراسها دلدلت لقدام، وجسمها اللي كان مشدود بدأ يرتخي تماما كأنها بتغوص في نوم عميق. الموضوع ده صدمني وأخد مني لحظة قبل ما أجري ومد إيدي وارفع مريم وحطها في سريرها من تاني وغطيها. وفي اللحظة دي ضوء القمر دخل من شباك الأوضة، إضاءته خلت وش مريم يبان قدامي وكأنها تمثال من الشمع الأبيض. أنا في الوقت ده مش عارفة ليه حسيت إن الأوضة صغرت قوي. فجأة الجدران بتاعت الأوضة كانت زي ما تكون بتنكمش وبتقفل عليا. السجادة البني اللي على الأرض حسيتها كأنها هتبلعني. كانت مشاعر غريبة ومش مفهومة ولا مبررة. الإضاءة اللي جاية من السهار بتاع الطرقة خلتنا نشوف باب الأوضة، لكني حسيته صغر جدا لدرجة أني مستحيل هعرف أطلع منه. أنا حسيت كأني فار وقع في مصيدة. ده يمكن يكون هو أفضل تشبيه لمشاعري ساعتها، والإحساس ده خلاني أحس بقلق رهيب عمري ما حسيت زيه في حياتي كلها. أنا قعدت أهز في راسي بحاول أتخلص من المشاعر السلبية الغريبة دي. أنا بطبعي عندي فوبيا وخوف من الأماكن الضيقة، وفي اللحظة دي أنا مديت إيديا بسرعة ونورت الأباجورة اللي جنب سرير مريم. أنا كنت بحاول أطمن نفسي بأي شكل، وفعلا أنا هديت وقدرت أخرج من الأوضة. أنا حكيت لجوزي على اللي حصل، وهو قلق جدا لما سمع الحكاية اللي حصلت مع مريم. كان قلقه قوي موضوع الهمس اللي كانت بتهمسه أكتر من كونها كانت قاعدة على الأرض بتهز في نفسها، وقال لي إننا لازم نوديها للدكتور علشان بس نطمن إن كل حاجة طبيعية. أنا طبعا وافقت وقلت له إن إحنا صحيح ممكن هندفع مبلغ كبير علشان نشوف الدكتور، وفي الغالب هيطلع الموضوع كله ولا حاجة، بس كده أفضل. طبعا عدت الأيام وما جاتش الفرصة علشان نعمل الزيارة بتاع الدكتور دي. وبعد كام يوم كنت داخلة في أوضة مريم بالليل، وهناك اكتشفتها بتعيد نفس السيناريو من تاني، والمرة دي كانت بتكلم نفسها. أنا بسرعة رحت موطية علشان أشيلها وأحطها في سريرها، وأنا بقول لنفسي يمكن أنا مزودها شويتين في الموضوع ده. أنا كنت بحاول أفكر بشكل منطقي، ويمكن لو ليلتها ما كنتش لفيت راسي لورا حاجة بسيطة ما كنتش شفته، يمكن كنت هعيش حياتي كلها من غير ما أعرف ولا أعيش الرعب اللي عشته ده. لكن الواقع كان غير كده، لأني للأسف لفت راسي وبصيت وشفته. كان ظل حاجة سودة بتتحرك تحت السرير، ومخي اتجمد في لحظتها وجسمي اتحول لقطعة من الحجارة. كان فيه حاجة تحت السرير. كنت بقول لنفسي مستحيل، مع أني كنت حاسة بضربات قلبي بتجري بسرعة رهيبة. إيديا كانت عرقت على الآخر. أنا قمت وقفت وإيديا بترتعش، وسبت مريم بتهز في نفسها قدام وورا وهي في مكانها زي المجاذيب، وأنا اتسحبت وبدأت أدور على زرار النور لأني كنت عارفة أن مفيش حاجة وحشة بتحصل في النور، كل الحاجات الوحشة دايما بتستخبى في الضلمة. أنا نورت النور، وهنا مريم بطلت تتهز وبطلت تتمتم ببقها، وفجأة عينيها فتحت على آخرها ومدت دراعتها وإيديها وعينيها كان فيها نظرة فزع رهيب وخيالي. النظرة كانت، وده الغريب واللي ما فهمتوش أبدا، كان فيها نظرة خداع. أقصد كان فيها حاجة في عينيها، حاجة خوفتني جدا. لا مش خوفتني، دي رعبتني ووهرتني، بس برضو ما كانتش بنفس كمية الخوف والذعر اللي حسيتها لما شفت الحاجة اللي تحت السرير. أنا كنت شايفة اللحاف مدلدل على برواز السرير لما فجأة حسيت بحاجة بتتحرك من تحت السرير وبتخرج. كانت حاجة شحبة اللون ومرنة عاملة زي المطاط. كان دراعها أقرب لدراع الاخطبوط. الفرق الوحيد إن دراع الاخطبوط ما بيكونش في آخره حاجة عاملة زي الأسنان الحامية. الدراع دي أو الشيء ده عدى من حوالين بنتي وما عملهاش أي حاجة الحمد لله، لكن كانت بتتحرك في اتجاهي أنا. يا نهار اسود، أنا كنت عاملة زي التمثال وأنا بتابع المشهد المريع. الشيء ده ساب بيته اللي تحت السرير، ووقتها ظهر بجسمه بالكامل. في الأول ظهر الراس، كان حاجة كده شبه تكوين دائري مجوف طالع منه نتوءات وجلد، يعني زي الحرافيش بتاع التماسيح. أما عينيه كانت زي خرمين صغيرين كأن حد حفرهم بشنيور في دماغه. الجلد اللي كان حوالين العينين كان اسود وحواليه بقع كتير كأنه اتخبط فيهم كتير. وجوه الحفرتين اللي هما المفترض يكونوا عينيه ما كانش فيه غير بياض، بياض ناصع زي لون الجليد، مفيش حبقات ولا اي لون من اي الوان اللي احنا نعرفها. اما الزوائد اللي شبه الخرطوم كانت طالعه من المكان اللي المفترض يكون بقه. دراعاته كانت متوسطه وشبه دراعات الاخطبوط. الكيان ده كان تخين قوي، كنت تحسه كانه عباره عن طبقات جلد فوق بعضها. كان بيتحرك وفي حركته كل جسمه كان بيتهز بشكل مخيف. رجليه كانت تخينة وقوية وعريضة، بمجرد ما خرج من تحت السرير كان بيخبط رجليه في الأرض وداس على رجلي. وهنا أنا ولأول مرة من ساعة لما شفته قدرت أطلع صوت. أنا صرخت بعلو صوتي وفضلت أصرخ وأصرخ. وبعدها كل حاجة حصلت بسرعة جدا. الشيء ده عينيه كانت عمالة تفتح وتقفل بسرعة قوي وبتتهز. أنا طبعا لأن العينين ما كانش فيها لون ما كنتش عارفة أحدد هو بيبص فين، لكني خمنت أنه بيبص على مريم. أنا بصيت لها وبصيت عليها بسرعة، لقيت عينيها متثبتة عليا وكلها غضب شديد وضيق مش طبيعي أنه يطلع من طفلة في السن ده أبدا. وفجأة لقيت بنتي بتصرخ فيها وبتقولي يا بنت ال يا بنت ال. وفي اللحظة دي الكيان تقريبا اعتبر أن دي إشارة ليه علشان يهجم عليا. قبل ما الحق أفكر كان بدراع من دراعاته خبط رجلي. أنا من قوة الخبطة وقعت على الأرض بلا حول ولا قوة، وأنا بقى دماغي خبطت في الحيطة خبطة جامدة قوي، خلت الرؤية عندي أصبحت ضبابية. الأوضة كانت منورة بنور الأباجورة اللي جنب سرير مريم، لكني مرة تانية كنت شايفة الأوضة ضيقة جدا وصغرت أكتر من المرة اللي فاتت. وقتها عرفت أن أنا فعلا وقعت في مصيدة، مصيدة في أكتر مكان في الدنيا كان المفروض يكون أمان، مكان بيرتبط بوجود بنتي فيه، وده طبعا كان آخر مكان كنت أتوقع يدهمني فيه مصدر خطر. لما رؤيتي بدأت تصفى وبدأت أنتبه للي بيحصل حواليا، فهمت إن الشيء ده كان فوقيا بجسمه الملزق وبيخنقني. عينيه أو الشيء اللي المفترض يكون عينيه كان متثبت في عينيا كأنه بيحاول يمرر طاقة أو شيء مش مرئي جوايا من خلال عينيا. كان بيطلع منه صوت شبه الزمجرة. أنا كنت بحاول أقاومه بكل قوتي، وبالرغم من طبيعة تكوينه المطاطية إلا أنه كان ناشف وصعب. حاولت أعض في دراعه اللي زي الاخطبوط لكني كنت زي اللي بيعض في حجر. أنا صرخت تاني وصرخت لكني كنت سمع مريم قاعدة بتتمتم بألفاظ خارجة، يا بنت الأح يا شيطانة يا يا قذرة يا وس، وكلام تاني أنا مش فاهماه. الشيء ده كان دخل دراعه الاخطبوطية جوه بالكامل جوه جسمي، وعينيه كانت لسه متربزة في عينيا مش بيشيلها أبدا كأنه بيدور على حاجة. ده هو كل اللي أنا كنت فاكراه لحد ما الوجع وصل لمرحلة خلتني يغمى عليا وأغيب عن الدنيا تماما، وما فوقتش إلا في المستشفى. في المستشفى لما فتحت عينيا لقيت جوزي وبنتي جنب مني كانوا مستنيين إني أفوق. وأول ما فوقت على طول الكل كان بيتكلم في وقت واحد كأنهم بيحاولوا يتسابقوا علشان يطمنوني. الدكتور قال إني جات لي حالة تشنج عصبي في المخ نتيجة الخبطة الرهيبة اللي اتخبطتها، وإنهم توقعوا اني اتكعبلت في الاوضه بتاع مريم ودماغي اتخبطت في الحيطه، وان ده هو سبب اللي حصل لي، وانهم اخدوا مني عينات دم وعملوا اشعاعات كتير علشان يطمنوا. انا كنت عايز افتح بقي واتكلم واحكي لهم على الشيء اللي هاجمني، لكن صوتي ما كانش بيطلع. الموضوع اخد مني شويه وقت يعني من الصدمه وعدم التصديق، لحد ما الدكتور شرح لي إن وقت لما حصل لي التشنج أنا فقدت القدرة على الكلام، لكنه قال إن ده هيكون بشكل مؤقت. أنا بعدها حاولت أكتب للدكتور والجوزي علشان يعرفوا إن في كيان مرعب ومش آدمي موجود في بيتنا، لكنهم ما صدقونيش. الدكتور أصر إن كل دي هلوسة من تأثير الحادثة. أنا شفتهم بيبصوا لبعض بصات فيها كتير من القلق. قعدت أشاور لهم بإيديا إن أنا مش مجنونة ولا بيتهيألي إني بشوف حاجات، وإن ده حصل فعلا قبل ما دماغي تتخبط، لكن بدون فايدة. أنا في النهاية أصريت إني مش هرجع البيت ده تاني أبدا، لكن جوزي رفض. وبمجرد ما رجعوني البيت بالقوة، كان أول حاجة عملتها إني رحت على أوضة مريم وأخدت جوزي معايا ودورنا تحت السرير. أنا دورت في كل مكان في البيت كله، ما سبتش حتة، لكن ما كانش فيه أي أثر لأي حاجة خالص. أنا كمان لاحظت إن مريم بشكل ما يعني كانت متغيرة، فيها حاجة غريبة ومش عارفاها. طبعا بنتي هي أجمل وأروع طفلة في الدنيا معظم الوقت، ده إن لم يكن طول الوقت، لكن ما بين الوقت والتاني مش عارفة ليه بشوف في عينيها نظرات غضب وكره غريبة، وده شيء مش بيمثل مريم أبدا ولا من طبعها. أما أنا فأنا كمان بحس إني مختلفة، مش عشان أنا مش بعرف أتكلم، بص هي حاجة كده زي ما يكون فيه أجزاء مني ومن شخصيتي ما عادتش موجودة. أنا حاسة أني أحيانا بكون حد تاني، أنا مش قادر أحدد بالتحديد إيه بالظبط اللي اتغير أو إيه مش موجود، بس دي هي الحقيقة. مؤخرا أنا بطلت أحاول أقنع جوزي إن اللي أنا عشته وشفته كان حقيقي 100%. هو الفترة خلاني أروح لدكتور نفساني وكان مصمم وبيقول إني محتاجة مساعدة، لدرجة إني في النهاية اضطريت اكذب عليه وحسسه اني اتحسنت، وبدات اقول له اني عارفه دلوقتي ان كل اللي شفته ده كان خيال وما حصلش، يعني التعبير تاني كل ده كان هلوسه من الوقعه اللي انا وقعتها. السبب ان انا عملت كده اني عارفه اني لو حلفت له على الميه تجمد، مستحيل هيصدق حرف واحد من اللي انا بحكيه ده، وده هو السبب اني قررت اكتب كل حاجه وابعتها زي ما قلت لك في الاول، لان عندي امل الاقي حد يفهمني أو حتى يفهمني إيه ده وإيه اللي أنا عشته. حاجة واحدة في رحلة بحثي مش عارفة إذا كانت منطقية ولا لأ، مريم كانت مسمية الكيان ده ميكسل، والكلمة اللي عرفت أقراها على شاهد القبر اللي في الكنيسة اللي قدام بيتنا كانت مقلاس، فهل ممكن يكون اختلط عليها الاسم؟ سامحوني إني مضطربة تفكيري مشوش، بس أتمنى بجد حد يقدر يساعدني. حقيقي تجربة مرعبة جدا، ولو كل حرف اتحكى فيها حقيقي وحصل زي ما رانيا حكت، أكيد لازم هنفكر بشكل مختلف عن زوار العالم السفلي وتصرفاتهم مع البشر. الموضوع فيما يبدو أخطر من أي تصور، لكن في النهاية تبقى تجربة مرعبة، الحكم عليها بيرجع لكم انتوا. تعالوا دلوقتي ننقل لتجربة مرعبة تانية، صاحبها برضو محتاج الدعم هو كمان. انا حابب ابدأ تجربتي باعتراف، انا مريت بحاجات وتجارب ما كنتش بلاقي ليها اي تفسير، كنت دايما اقول ان المبرر الوحيد ليها هو ان الطبيعة لها قوانين احنا مش فاهمينها. التجربة اللي عشتها دي حصلت لي وانا صغير، كنت صغير قوي في السن، لكن دلوقتي انا عمري 21 سنة. في الفترة اللي حصلت فيها التجربة دي كانت فترة الاعياد، واهلي سألوني لو كنت احب اروح ازور قرايبنا في بلد تانية كانت بعيدة قوي تقريبا، يعني كانت على الحدود بتاع الدولة. كنا هنروح نقضي معهم كام يوم، يعني انا رحبت جدا وبالفعل سافرنا على اساس هنقعد هناك اسبوعين. لما سافرنا انا رحت مع اولاد عمي في عربيتهم، السفر طبعا مشوار كان طويل تقريبا 3 ايام سفر. لما وصلنا كان اللقاء بعد فترة طويلة من الغياب، فالمشاعر كانت حارة جدا والكل كانت دموعه بتنزل من التأثر، كانت حقيقي لحظات ما تتعوضش ابدا. بعد 4 أيام من وصلنا هناك كنا متجمعين سوا برا البيت وقاعدين بنحكي قصص وتجارب مخيفة. أنا ما خبيش عليك، في سني الصغير الحكايات دي رعبتني، بس أنا كنت بحاول إني ما بينش إني خايف. ولما جه وقت النوم أنا كنت قلقان ومتعصب، لأن الدنيا كانت ضلمة على الآخر بالليل، خصوصا وإن قرايبي دول عايشين في قرية قرب الجبل، يعني منطقة فقيرة. هم عندهم عواميد نور في الشوارع لكن إضاءتها كانت ضعيفة، ده لو شغالة أصلا. الليلة دي جدتي كانت نايمة على السرير اللي جنبي، ولاد عمي وأبوهم وأمهم في الأوضة اللي جنبنا، وكانت أوضة من غير باب. اللي حصل إني صحيت من النوم تقريبا كانت حوالي الساعة 3 الصبح، وكنت حاسس إني بردان جدا. لما بصيت على رجليا لقيت الغطا متشال من عليا ومتكون تحت عند قدم السرير. أنا قمت علشان أجيبه، لكني لما رفعت راسي ببص لقيت خيال حد واقف. حد كان واقف هناك، كان شبح لونه أسود وكان طوله فوق 2 متر. أنا ما كنتش مستوعب إيه ده أساسا، لدرجة أني من كتر الخضة أنا ما اتحركتش من مكاني، وفضلت عينيا متعلقة بالكيان ده وببحلق له وأنا مش قادر أنطق. دماغي كانت بتشتغل بسرعة بحاول أفهم إيه ده، ولما بدأت أتململ في مكاني لقيت الكيان ده بيدوب وبينزل جوه الأرض بشكل عمري ما شفته في حياتي كلها. كان سريع جدا وأنا ما كنتش عارف أعمل إيه، ما عرفش إزاي، لكني واضح بعدها أني روحت في 7 نومة وأنا بفكر في اللي حصل وفي الكيان ده. تاني يوم الصبح أنا فضلت ساكت وما جبتش سيرة عن اللي حصل ده خالص لأي حد. أنا اللي شغلني في التجربة دي مش وجود الكيان ده، لكن اللي دايما بفكر فيه هو كان واقف بقاله قد إيه وكان بيعمل إيه قبل ما أقوم، ويا ترى لو أنا ما كنتش صحيت في اللحظة دي كان ممكن أعمل إيه فيا، والأهم من كل ده ليه أنا. شيء غامض ومرعب وغريب. أنا طبعا فضلت محتفظ بذكرى التجربة المرعبة دي، لكن لما حكيتها لأعز أصحابي لما كبرت رفض يصدقني وقعد يتريق عليا، يا ترى في حد شاف حاجة كده ويقدر يطمني إني مش لوحدي اللي عاش لحظات من النوع ده. ولسه بنسمع مع بعض تجارب صعبة التصديق، تعالوا نسمع التجربة التالتة دي. أسرتي بتسافر كتير لأن والدي شغال في الجيش، فبينتقل من مكان لمكان طول الوقت، يعني بالظبط لو كان الموضوع رجع لنا احنا كنا فضلنا عايشين في مكان واحد وعمرنا ما كنا هنمشي منه أبدا، لكن بسبب سفرنا الكتير ده بقى عندي مخزون كبير من التجارب. يعني مثلا احنا اتسرقنا كذا مرة، مرينا بكوارث طبيعية، ده غير طبعا حوادث العربيات. بس هقولك على حاجة، اللي فات ده كله ما يجيش حاجة في اللي هحكيهولك النهاردة، واللي مصعب الموضوع ده عليا ان الموضوع ده ما حصلش لحد تاني في أسرتي، ده حصل لي انا وبس. التجربة دي انا مريت بيها يوم 14 يناير، ما بنساش التاريخ ده ابدا، وقتها ما كانش فات على عيد ميلادي 15 كام اسبوع. انا بطبيعتي بعاني من القلق والصعوبة شديدة في النوم، فكنت دايما بقضي الليل صاحي لوحدي، والليلة دي كانت ليلة زي اي ليلة مفيش اي فرق. بعد يعني عشوائية حلوة طلعت علشان انام، واخواتي الصغيرين كانوا سبقوني، اما بابا وماما كانوا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون وفي حالة استرخاء تام. انا حاولت انيم نفسي باني احط راسي تحت المخدة، وكنت كل شوية اطلع راسي واخطف بصة اشوف بيها المنبه، اشوف الساعة بقت كام، 9:15، 10:15، 11:30. في النهاية انا قمت اشوف لو كان والدي ووالدتي لسه صحيين، وطبعا لقيتهم غرقانين في النوم. التلفزيون كان لسه شغال، رجعت لأوضتي بحاول انام من تاني، لكني حسيت بالجو برد فجأة. انا بصيت بره الشباك لقيت الجليد نازل وبيغرق الدنيا، بصيت على الساعة لقيتها 11:37. اتضايقت اني مش عارف انام، لكن المرة دي انا دخلت جوه اللحاف ولفيته حواليا بالكامل، واخيرا قدرت استغرق في النوم. بعد فترة مش عارف قد ايه صحيت من النوم وانا مفزوع بدون اي سبب. بصيت على الساعة لقيتها مطفية. قمت قايم من السرير ورحت عند الساعة علشان اشوف لو حد شال الفيشة، لكن لقيتها لسه واصلة بالكهرباء. هنا انا قلقت قوي وخفت. وقتها انا سمعت صوت برا الشباك، كان صوت زي خلطة ما بين صوت معزة وديب. بصراحة رحت بصيت برا الشباك، الجليد كان نازل بكميات كثيفة قوي وما كنتش عارف اميز اي حاجة. يعني الرؤية كانت ضبابية تماما ومش واضحة خالص، لدرجة اني ما كنتش قادر اشوف بيوت الجيران اللي قصادنا. وفي اللحظة دي انا سمعت حاجة وقعت تحت واتكسرت، وهنا جات لي نوبة قلق عنيفة، ودي حاجة نادرة ما بتحصل لي. وقتها جريت على اوضتي وطلعت مطوة كان والدي جابها لي لما اشتركت في الكشافة. انا فتحتها ومشيت في اتجاه الباب، لكن قبل ما اوصل للباب بتاع اوضتي كنت سامع خطوات بتتحرك، او بمعنى صح كانت بتتنطط قدام باب اوضتي. وبعدين الباب فجأة اترزع جامد جدا. انا بسرعة البرق جريت واستخبيت تحت اللحاف اللي موجود على سريري، لكن بعد شوية نقاش مع نفسي قلت اني لازم اجمد وانشف وابقى راجل واقوم اشوف فيه. انا طلعت فتحت الباب بسرعة وبصيت، ما لقيتش اي حد او اي حاجة. فبدأت اتسحب على السلالم الداخلية بتاعت البيت ونزلت تحت، بصيت برضو ما لقيتش اي حد او اي حاجة. اتحركت في طريق للمطبخ، وهناك لقيت علب التوابل بتاعت امي، ودي كانت علب غالية، وقاعين على الارض ومكسورين. من حسن الحظ امي وابويا نومهم تقيل جدا. انا بصيت على الميكروويف علشان اشوف الوقت، لقيته برضو مطفي والساعة مش شغالة. انا عقلي الصغير بحكم سني وقتها استنتج ان العاصفة الثلجية اكيد هي السبب في كل ده، وهنا انا قررت اني اخرج من البيت واشوف في ايه برا وايه اللي بيحصل. لبست جزمتي والبلطو وخرجت من الباب الخلفي للبيت، لكن برضو ما كنش يعني ما كانش في اي حاجة. ومع ذلك انا سمعت الصوت تاني، صوت كان عامل زي ما يكون جاي من الغابة القريبة من البيت. فروحت قربت من سور الجنينة وبصيت ما بين العوارض الخشب بتاعت السور. وقتها شفت حيوان ميت واقع على الارض من كتر الجليد، ما كنتش عارف اميز ايه نوعه. انا كنت الشيء اللي متأكد منه اني شايف دم في كل حتة، ومصارينه كانت مغطية الارض حواليه، والريحة كانت بشعة وبتهف عليا كل شوية. انا على طول رجعت في اتجاه الباب بتاعنا وسحبت كرسي غرقان جليد وقعدت وانا بفكر، لاني اتأثرت كتير باللي انا شفته. وانا قاعد في مكاني سمعت خطوات بتتحرك جاية من اتجاه الغابة، بس الخطوات دي كان فيهم حاجة مش طبيعية، يعني اقدر اقول حاجة غريبة. انا بصراحة خفت، فدخلت وقفلت الباب ورايا وتربسته كويس. وبعدين وانا بتحرك في اتجاه السلم سمعت صوت عالي جاي من فوق. بدأت اطلع لفوق عشان اشوف ايه مصدره، لكني ما لقيتش اي حاجة خالص. وهنا سمعت حركة في الليفين روم، فنطيت وانا بنزل لتحت، ودي كانت غلطة رهيبة لان اللي حصل اني وقعت على وشي. انا قمت موجوع بس من غير اي اصابات. بمجرد ما دخلت اوضة المعيشة لقيته قدامي، كان كيان شاحب ضخم، عينيه كانت عبارة عن فتحات كبيرة واسعة لكنها مجوفة وفاضية، وكان بقه غريب عامل زي ما يكون خطوط متعرقة كده وشكلها مش طبيعي. لكنه لما فتحها كانت فتحة كبيرة زي الكهف، في حجم تقريبا تلفزيون 40 بوصة، حاجة شكلها رهيب. وفجأة لقيته بيجري في اتجاه المطبخ وخرج من الباب الخلفي. انا طبعا في غمضة عين كنت في اوضتي وقفلت الباب عليا بالترباس وفضلت في سريري لحد ما صحيت تاني يوم. امي وابويا لما صحيوا لقوا علبة التوابل المكسورة في المطبخ على الارض، وجنبها كان في بقع دم، والحيوان الميت اللي بره البيت شافوه. انا ايامها حاولت اقنعهم باللي انا شفته، لكنهم ما صدقونيش واتهموني ان خيالي واسع. والنهاردة وبالرغم من السنين الطويلة قوي اللي عدت على الواقعة دي إلا إني فاكرها كويس جدا وفاكر شكل الكيان المرعب ده، وصدقني لسه بعمله ألف حساب. قصة برضو بكل تفاصيلها غريبة. يا ترى هل كيانات العالم السفلي تقدر تتشكل وتظهر في عالمنا؟ وهل لما بتتشكل بتطلع بشكلها الحقيقي؟ وهل الأوصاف اللي سمعناها في الثلاث قصص النهاردة هي دي الشكل بتاع الكيانات دي، ولا الموضوع وراه سر؟ هل الناس دي خيالها واسع زي ما اللي حواليهم بيتهموهم، ولا في صدق في كلامهم؟ دي أسئلة كتير مستني إجابتها منكم في التعليقات. وبمناسبة التعليقات وصلنا حالا لفقرة التعليقات. أول تعليق في فقرة التعليقات النهاردة من محمد قاسم عالم الأحجار القديمة. محمد من أصدقائي الغاليين جدا من العراق، بوجه له التحية، بوجه التحية لكل أصدقائي في العراق الشقيق. محمد بيقول: كندة كندة أخت عزيزة، ربنا سبحانه وتعالى يشفي أخوها ويقومه بالسلامة، والله لها وحشة كبيرة. شكرا لأخي وصديقي حسام مصباح، وربنا يحفظ كل مستر كايرو ومتابعي. بشكرك كتير محمد قاسم. التعليق ده من صديقتي الغالية بسمة ميريتا، بتقول: قصص حلوة، وبالنسبة لقصة السحلية هي إشارة تحذير من ربنا سبحانه وتعالى لإيقاظ الرجل من كابوسه السيء لتفادي شيء ما. تحياتي لك يا حسام وللأدمن. هل في جديد بخصوص كندا؟ الحقيقة كل الجديد بالنسبة لكندا ان احنا محتاجين نكثف الدعاء لأخوها. بشكر كتير بسمة ميريتا، هي طبعا كانت بتعلق على القصة اللي زعناها يوم السبت اللي فات واللي كانت فيها قصة سارة. التعليق ده من صديقة سورية غالية عليا والحقيقة مختفية عن القناة بقالها فترة، روزان أو رازان ترسوسلي. رازان بتقول: السلام عليكم، أنا النهاردة سمعت الحكايات، ربنا يحفظ أخو كندا ويشفيه من كل مرض أو أي أذى. بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بشكرك كتير يا رازان، وسعيد جدا بعودتك للقناة ونحن نشوف تعليقاتك مرة تانية. التعليق المرة دي من الأردن وبراءة طولبة، وهي من صديقاتي اللي بعتز بيهم كتير من الأردن، وبتقول: السلام عليكم عائلتي الرائعة، عائلة مستر كايرو. أنا مبسوطة كتير بالتطور اللي بيحصل في قناتي المفضلة، بجد قناة مستر كايرو أصبحت إدماني. أنا مستحيل أسمح لجوزي أنه يتأخر في شحن الإنترنت، حتى أن جوزي بقى بيناديني باسم مدمنة مستر كايرو، وبس أكون مخنوقة بيقول لي: يلا روحي خدي جرعة بسرعة، جرعة راحة من عند حسام مصباح. ربنا يطول بعمره علشان يضل يشيل عني زعلك ونكدك. يلا يا شيخة. براءة بوجه التحية لجوزك العزيز، وطبعا بتمنى لكم يعني حياة سعيدة وما فيهاش أي حاجة تزعل. دايما هنا هتلاقوا طلبكم، وهنا هتلاقوا كل اللحظات الحلوة اللي بتنسيكم أي هموم، وبتمنى ان انتوا تشاركونا انتوا الاثنين مع بعض على القناة. التعليق ده من أكاونت غاوي تصميم، وده من أصدقائي اللي بعتز بيهم كتير، وقناته فعلا قناة مميزة، بتمنى كلنا نشترك معاه في القناة وندعمه بكل قوة. غاوي تصميم بيقول: عمال أسمع قصة سيان للمرة التانية ومكمل، إبداع القصة لا تمل منها أبدا. بشكرك كتير غاوي تصميم، وبأكد مرة تانية على كل الأصدقاء ياريت ندعم قناة غاوي تصميم. التعليق ده من عطر الشام، بتقول: ربنا يشفي أخوك يا كندا ويقومه بالسلامة وترجع تنوري القناة مرة تانية. ثانيا القصة مرعبة جدا، هي بتتكلم على قصة الساحر اللي بيكتبها لنا وليد جمال من وحي تجاربه الشخصية اللي مر بيها في طفولته. عطر الشام بتقول: قد ايه في ناس بتعاني من بلاءات شديدة، وربنا يعافيهم ويعافينا، ونرجو من ربنا سبحانه وتعالى لوليد الاستمرار في سرد قصصه الغريبة والعجيبة والمثيرة والمرعبة، وله الشكر وكل التحية والتقدير لكل فريق العمل، التوفيق والنجاح الدائم. بشكر كتير عطر الشام. التعليق ده من ألطف التعليقات اللي قريتها النهاردة، هو من هايني يوك، أنا مش عارف أقرأ الاسم بصراحة. هي بتقول: واحد من أهم أسباب تجديد اشتراك النت متابعة مستر كايرو، شكرا جزيلا على المحتوى الرائع والراقي دائما. والله يا جماعة بتسعدوني جدا بتعليقاتكم الراقية زيكم، بشكر كتير صديقتي الغالية، وتعليقك فعلا يعني فرق معايا كتير النهاردة. التعليق ده من الجزائر، وتحديدا اللي بعتته الصديقة ميمي صوفي، بتقول: أحلى مستر كايرو وأحلى صوت لسرد القصص، متابعة من الجزائر. وطبعا الجزائريين عارفين معزتكم عندي قد إيه، وانتو والجزائر مكانكم في قلبي، مكانكم فين، لكم مكانة كبيرة جدا في قلبي، بحبكم كتير وبوجه لكم التحية. واتنين من أهم كتاب القناة هم من الجزائر، صباح وسارة، الاثنين بصراحة يعني من أكتر الناس اللي بعتز بالقصص اللي بيجيبوها لنا وبيحكوها لنا في القناة. التعليق ده من سالم زيادي، بيقول: أغلب الظن إن السحلية هي قرين ابن عمه اللي تشكلت وخرجت وقت نومه. التعليق ده من سونيا ام او، بتقول: دايما امتاع واقناع ورعب وادرينالين مع استاذ حسام او مستر كايرو. بشكرك كتير يا سونيا، واتمنى تكوني بكل خير دلوقتي بعد ما سمعنا تجربتك اللي كانت تجربة صعبة، واتمنى فعلا تكوني تخلصتي من كل المشاكل اللي كنتي بتمر بيها. التعليق ده من حنان بتقول: أتمنى لو يكون في تجميع كمان لقصة سيان، فعلا زي ما قالت الأخت إحنا بنتلخبط في الحلقات، 6 حلقات الأولى مجمعة، ونتمنى تكون كده مجمعة على 6 حلقات كل جزء. وبشكرك قوي ولكل المتابعين حنان، ما تقليش، زي ما اتفقنا في آخر أغسطس وفي بداية سبتمبر أنا بجهز كل الحلقات اللي موجودة على القناة، هتتجمع في تجميعات، هيبقى عندنا تجميعة الساحر، تجميعة سيان، تجميعة شارع 101، تجميعة زام، كل التجميعات هتكون متاحة، حتى القصص اللي بتتحكى على صوت المزيكا والمطر هكون مجمعها في تجميعات، وهتنزل كلها في حلقات مدتها يعني الجزء هيبقى مدته على الأقل 3 ساعات، هتبقى فترة أو يعني الكام أسبوع اللي هقضيهم من آخر أغسطس لحد الجزء الأول من سبتمبر هيبقى كله عبارة عن تجميعات، كل حاجة هتلاقوها موجودة، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه موجود فيها. التعليق ده من وليد جمال، بيتكلم على قصة سارة اللي زعناها السبت اللي فات، وبيقول: سارة قصص قوية جدا، استمري، احنا عايزين نستمتع معاكي أكتر، انت الحقيقة قصتك مرعبة جدا و تألقتي في الأحداث اللي حكيتيها، وطبعا مستر كايرو شاهدت فيك مجروح، انت عارف يا غالي شابو، وانت كمان يا وليد عارف ان انت برضو شاهدت فيك مجروحة، انت فعلا مبدع، والقصة اللي بتحكي لنا من وحي تجربتك اللي عشتها في فترة شبابك وطفولتك اكيد ليها جمهور كبير دلوقتي بيتابعها، كل الجمهور اللي بيستنى يوم الثلاث حلقات الساحر. التعليق ده من ام بيدو، بتقول: أحلى قصص رعب وإثارة كالعادة، قمة الروعة والغموض. أستاذ حسام أنا كنت عاوز أسأل حضرتك، هو قصص وحكايات 101 لازم علشان أسمعها من الأول خالص؟ الإجابة على السؤال ده أيوة، لازم تسمعيها من أول حلقة لحد آخر حلقة، هم 15 حلقة، لكن لو استنيتي لحد بس آخر أغسطس أنا هنزل الحلقات كاملة في ملف واحد، يعني 101 تسمعيها كلها على بعضها 7 ساعات، ملف هيبقى مدته 7 ساعات، هتستمتعي بجد. فده بالنسبة لإجابة السؤال ده. بالنسبة بقى أن كل قصة منفصلة عن بعض، لا، 101 مش كل قصة منفصلة عن بعض، هم 15 حلقة مرتبطين مع بعض. أم بيدو بتقولي كمان: يا ريت حضرتك كل رواية تعمل لنا ليها تجميعة اللي ما تعملهاش، خصوصا قصص وتجارب من أول القناة زمان اللي إحنا ما سمعناهاش. وبشكر حضرتك جدا على الاهتمام بالتعليقات، لأننا بنحس كأننا بنشارك حضرتك صوت وصورة من خلال مشاركتنا في التعليقات. تحياتي دائما وأبدا لمستر كايرو. أم بيدو بقدر كتير تعليقك، وبقولك أكيد زي ما قلت في التعليق اللي فات، الفترة في نهاية أغسطس من 25 أغسطس إن شاء الله هنزيع أنا الكفرة، وكمان هنزيع تجميعات لكل الحاجة اللي متاحة على القناة. بالنسبة للتعليقات دي فرصة برضو عشان أنوه وأكرر، أنا بعتذر كتير لو ما بردش أو ما بعلقش على التعليقات اللي بتكتبوها على القناة في الفترة دي. أنا بمر ببعض الظروف في الفترة الحالية، لكن بمجرد ما تنتهي الظروف أرجع وأبقى معاكم وهنكتب وهنحكي. أنا حاليا بحاول أتواجد في اللايف بشكل يومي، فيعني أتمنى يكون ده بيعوض الفترة بتاعت الغياب بتاعتي. بشكر كتير أم بيتو. التعليق ده من رانيا محمد بتقول القصص كلها جميلة. رانيا طبعا من أصدقائي الغاليين واللي بيتابعوا القناة من زمان، من فترة طويلة. بشكر كتير يا رانيا، فعلا أنا سعيد أن القصص عجبتك. وبتقول لي كل سنة وانت طيب أستاذ حسام، وكل سنة وأسرة مستر كايرو بخير وسعادة، وأرجو من كندا الجميلة تطمنا على أخوها، ربنا يتم شفاؤه على خير بإذن الله. قلبي معاك يا كندا، وانا كمان يا رانيا بقول كندا قلبي معاكي، وان شاء الله يا رب نسمع اخبار كويسة. التعليق ده من تونس، والتعليق من أنيسة كالي، هي طبعا مشهورة باسم سمارة، وبتقول كندا حبيبتي ربنا يشفيه اخوكي، وبتدعيله ان ربنا سبحانه وتعالى يعجل بشفائه. بشكر كتير 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 أنيسة صديقتي الغالية. التعليق ده من لبنان، من أحلام أحلام، بتقول لكندا حبيبتي ونور عيني يا قلب أحلام، مرض خيك طول ما أنا بعرف، أنا ما بعرف شو هو مرضه، إذا ما بتحب تقول يا قلبي أنا بحترم خصوصياتك، يا رب بحق كل الأنبياء تشفي خي كندا، وأنا الدعوة من كل قلبي يا أختي الحبيبة. أحلام بشكرك كتير، ودعوتك يا رب تكون وصلت، وأتمنى كندا تسمع كمان كل الناس والقلوب اللي بتحبها ومتجمعة حواليها في وقت محنتها. التعليق ده من أبو حمدان بيقول حياة بعض الناس كلها قصص وحكايات، بس من مثلك مستر كايرو، مين مثلك مستر كايرو بيقدر يوصلها لقلوبنا مباشرة دون استئذان، سواء كانت مخيفة أو محزنة أو معاناة مستمرة لوضعنا الحالي. أبو حمدان بشكرك على تعليقك اللي فيه تقدير كبير، بشكرك كتير جدا على ذوقك وكرمك، بشكرك كتير. أخيرا بوجه تحية لفوفو الصاعدي من السعودية، وطبعا صديقة غالية وعزيزة عليا، وطبعا كنا افتقدناها فترة لكن رجعت بتنور القناة. فوفو الصاعدي بشكرك كتير على تعليقاتك الجميلة اللي بعتيها للقناة. دي كانت آخر فقرة من فقراتنا النهاردة في التعليقات. مرة أخيرة بكرر إن إحنا في الفترة في نهاية شهر أغسطس اللي هو الشهر القادم إن شاء الله، بجهز لتجميعات ومفاجآت جديدة وتغيير كامل في شكل القناة. بتمنى إن أنتوا ما تنسوش تدعمونا، لو الأفكار عندك أفكار جديدة وحابين تنشروها أو تحبين إن أنا أبدأ أستغلها ووظفها في القناة اكتبولي في التعليقات، وأنا بكل تأكيد كل أذان صاغية. بشكركم كتير وإلى اللقاء. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو. We'll be right back.